الأمر الثالث بعد خطاب هو تقديم دعوة، تقديم أخبار القول الأول على أخبار القول الثاني باعتبار موافقتها للكتاب، بدعوى أن ظاهر الآية القرآنية آية اليمين هو التقسيم السداسي، فتكون الأخبار المستدل بها للقول الأول موافقة للكتاب، فتقدم على الأخبار المستدل بها على القول الثالث. ومن هنا دخلنا في بحث استظهاري بالنسبة إلى الآية الشريفة. دخلنا في هذه القضية في بالضبط والتحديد أنه هل يمكن دعم ظهور الآية الشريفة آية الغنيمة التي هي محل كلامها تأييد ظهورها في القول الثالث بآية الفيء أو لا؟ لأن هذا الجامع المدعى الذي ذكرناه اعترض على كما هو واضح بأن الآية ليست موافقة لأخبار القول الأول. إن لم تكن موافقة لأخبار القول الثالث فهي ليست موافقة لأخبار القول الأول. بل أصحاب القول الثالث يدعون أكثر من هذا، وهو أن الآية موافقة للقول الثالث لأخبار القول الثالث، لأن الآية ظاهرة في أن الخمسة أمر واحد ليس فيه تقسيم ليس فيه توزيع، أمره راجع إلى الله وراجع إلى الرسول وراجع إلى الإمام على نحو الطولية، فالآية تكون ظاهرة في أخبار القول الثالث، فإذا تعارضا لابد من تقديم أخبار القول الثالث على أخبار القول الأول لأنها موافقة للكتاب. هل يمكن أقول تأييد هذا الظهور وهذا الاستظهار في آية الغنيمة هل يمكن تأييد بآية الفيء أو لا؟ ادعي ذلك، ادعي ذلك في كلمات أصحاب القول الثالث، قالوا بأن آية الفيء تؤيد ما نقوله، تؤيد فهمنا بآية الغنيمة. لماذا؟ لأن آية الفير واردة في الفير الذي لا إشكال ولا خلاف بين المسلمين في كونه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقط، وأنه ليس فيه تقسيم، ومع ذلك ذكر آية الفير ذكرت هذا التقسيم وبنفس التعبير وبنفس الألفاظ المستخدمة في آية ماذا؟ في آية الغنيمة بنفس التعبير بلا فرق بينهما، حتى بالحاوي حرف الجر كما قرأنا الآية في الدرس السابق، ما فعل الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، مع اتحاد الآيتين في التقسيم والتعبير لا إشكال أن آية الفاتحة ليس فيها تقسيم وإنما هي للرسول صلى الله عليه وآله. قال الشيخ الكريم على أن آية الغنيمة التي نبحث عنها في المقام أيضا كذلك واضح. زين، سيد الخالق صلى الله نفسه هنا نقل عنه مطلب يرتبط بهذا البحث، وحاصله انه انكر، طبعا هذا الكلام موجود طبعا لغيره في الحقيقه مشار اليه في كلماته، انكر ان تكون هذه الايه ايه الفيل وارده في الفيء، وانما يقول هي وارده في الغنيمه، هي واردة الغنيمة. طبعا واضح ان الفرق بين الفيء والغنيمة اصطلاحا، وان كان الفيء هو ايضا غنيمة واموال تؤخذ من الكافر، الفرق بينهما هو هذا ان الغنيمة تؤخذ بالقتال والفاء يؤخذ بغير ماذا؟ بغير قتال. هذا الفرق بينهما. كلنا ما غنينا بالمعنى اللغوي. آية الخمس لا أشكال في أن موردها هو الغنيمة بمعنى ما يؤخذ بماذا؟ بالقتال. الشيخ يقول عن آية الفيء التي قرأناها هي أيضا واردة في ماذا؟ في الغنيمة. يعني فيما يحصل عليه المسلمون بعد شنو؟ بالقتال والغلبة، وارد في هذا. فحينئذ لا يصح من الاستشهاد بهذه الآية على تأييد القول الثالث، لأنها واردة في الغنيمة، وتقسم الغنيمة بنفس القسمة الموجودة في آية ماذا؟ الغنيمة، نفس القسمة. هي ليست واردة في الفيء حتى تقولون أن الفيء لا إشكال في كونه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك استخدم هذا التعبير. إذا هذا معيد لنا لكون آية الغنيمة أيضا شنو كذلك. هذا لا يمكن أن يقال إلا إذا كانت الآية التي نريد أن نستشهد بها واردة في الفيء الذي لا إشكال في كونه للرسول وليس فيه تقسيم. أما إذا قلنا أنها واردة في الغنيمة وفيما يحصل عليه المسلمون بالقتال والغلبة، حينئذ هي موضوعنا واضح، ولا يصح الاستشهاد بها على تأييد القول الثالث. كيف ذكر السيد الخوي هذا المثل؟ في الحقيقة ذكره باعتبار أن هكذا يقول، أو نقل عنه في الحقيقة. يقول أن قرينة المقاومة مع الآية التي قبلها في سورة الحشر تقتضي أن نحمل الآية الثانية اللي هي محل كلامنا على المغنم، والآية الأولى نحمل على الفيء للإصطلاح. أما الآية الأولى حملها على الفيء واضح، لأن الآية هي ظاهرة في الفيء، يعني فيما يؤخذ بدون قتال. وما وفى الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ثم بلا باسطة الآية الثانية ما أوجفتم عليه ما وفى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وظهور الآية الأولى بلا إشكال بلحاظ نفس الآية وبلحاظ الأخبار الكثيرة التي تفسر الآية الأولى، بالاتفاق أن الآية الأولى موردها هو ماذا؟ هو الفيء، يعني ما يحصل عليه المسلمون من دون قتال. بقرينة المقابلة لا بد أن نحمل الآية الثانية على الغنيمة على المغنم على ما يحصل عليه المسلمون بالقتال والغلبة. وكأنه يريد أن يقول شيء يفهم من كلامه ولم يصرح به في مقام توجيه هذه القرينة، كأنه يريد أن يقول أن الحكم المذكور في الآيتين مختلف. في الآية الأولى الحكم هو الفيء للرسول بلا إشكال، حتى إذا ما استفهمنا من الآية بالاتفاق اتفاق المسلمين أن الفيء في الآية الأولى هو من الرسول صلى الله عليه وآله، بينما المذكور فيما أفاء الله على رسوله من أهل القرى تقسيم السداسي. إذا الحكم متعدد في الآيتين، واضح أن عندما يتحدث الحكم لا بد أن يتحدد شنو موضوع لاستحالة أن يثبت حكمان مختلفان متباينان على موضوع شنو واحد. إذا هو خير مأخوذ من دون قتال هو حكم الأول للرسول لا شنو لا يقسم تقسيم الثلاثة. أما أن يثبت له كلا الحكمان هذا غير معقول، فإذا لا بد أن تعدل منه. يحصل عليه المسلمون من دون قتال فلا أن يكون الموضوع في الآية الثانية هو المغنم. هذا مقصود بقرينة الشنا المقابلة زيد. ثم قال أن هناك رواية صحيحة السند تدعم هذا التفسير، وظاهر ظهور واضح في أن مورد الآية الثانية هو ماذا؟ والغنيمة والمغنم. وعليه هذا احنا نقوله، شيخنا نظر إلى هذا ما نظر القول الثالث، احنا نقوله وعليه فلا يصح الاستشهاد بالآية الثانية لبعض قول شنو ثالث، لأن الآية واردة حينئذ في ماذا؟ في غنيمة الحرب على حال آية الخمس، وذكر هي التقسيم السداسي، شنو المشكلة؟ الرواية عبارة عن صحيحة لزرارة مروية في الباب الأول من أبواب الأنفال الحديث الثاني عشر، من أبواب الأنفال، والتي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن علاء يعني علاء بن رزين عن محمد بن مسلم، الرواية معتبرة سندا بناء على ما حققناه من صحة طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال، فالرواية معتبرة سندا. عن أبي جعفر عليه السلام الباقر عليه السلام قال سمعته يقول الفيض والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها حراقة الدماء، أرض أخذت من دون قتال من دون حراقة الدماء، وقوم صلحوا وأعطوا بأيديهم، هذا أيضا من الفيض والأنفال، وما كان من أرض خربة من الأنفال أو بطون أودية، فهذا كله من الفيء، فهذا لله ولرسوله فقط، لله ولرسوله، فما كان لله فهو علم لرسوله. هذا المضمون موجود في كثير من الروايات وثابت ومسلم، ما كان لله هو للرسول، يضعه حيث شاء، ما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء، وهو للإمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، قال الرواية هكذا موجودة في الأصل، موجودة في التهذيب هكذا موجودة كما أقرأها كما هي في الوسائل. وأما قوله ما أفاء الله إلى آخره هي الآية الأولى في سورة الحشر، قال ألا ترى هو هذا، ألا ترى هو هذا، وأما قوله لا يفاني ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إلى آخر الآية، فهذا بمنزلة المغنم، فهذا بمنزلة المغنم. كان أبي يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين، سهم الرسول وسهم القربى، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي، ليس لنا فيه إلا سهمين، سهم الرسول وسهم ذي القربى، ونحن شركاء الناس فيما بقي. يقول السيد الخوئي أو يقال على لسانه أن الرواية ظاهرة في أن الآية الثانية هي شنو؟ ناظرة علما إلى المغنم إلى الغنيمة، والآية الأولى ناظرة علما إلى الفيء. فإذا اختلاف في موضوع الآيتين، ولذا يكون اختلاف الحكم فيهما مقبولا ومعقولا. الآية الأولى الفيء حكم أنها لله وللرسول، والآية الثانية موضوع الغنيمة فيجري فيها التقسيم السداسي كما هو الحال في آية الخامس وآية الغنيمة. واضح. وأما قوله وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول، إلى الآية الثانية، فهذا بمنزلة المغنم. هذا هو ملخص كلام السيد الخوي قدس الله نفسه. زين. في الحقيقة اللي ذكر السيد الخوي هو واضح انه جواب عن اشكال مقدر. هذا الاشكال تعرض له علماؤنا وفقهاؤنا خصوصا اللي يهتمون بتفسير الايات الشريفه، تعرض والشيخ المجلسي في ملاذ الاخيار قال ان هذا الجمع بين الايتين في غايه الاشكال، في غايه من المشاكل نجمع بين الايتين. من شيء الاشكال؟ إشكال الجمع بين الآيتين من ينشأ؟ ينشأ من هذه القضية أن الآية الثانية شنو موقعها؟ هل هي من تتمات الآية الأولى وموضحة للآية الأولى ورافعة لإجمال الآية الأولى ومبينة لحكم موضوع الآية الأولى، أو لا أن الآية الثانية هي ناظرة إلى موضوع آخر تتحدث عن شيء آخر ليس له علاقة بماذا؟ بالآية الأولى. آيتان اقترنتا وردت الثانية بعد الأولى بلا فاصل، كل منهما له موضوع مستقل، وحينئذ لا علاقة الآية الثانية بالآية الأولى. المشكلة هذه سنبينها. المشكلة أن الآية الأولى كما قلنا لا إشكال في أن موضوعها هو الفيء، يعني ما يحصل عليه المسلمون من الكافرين بغير قتال بلا إشكال، موضوعها الفيء واضح، حكمها أيضا واضح بالاتفاق، وهو شنو؟ أنه علم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما في تقسيم، هذا واضح الآية الأولى. وما أفاء الله على رسوله فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، هو لا يهم هذا، لا يهم هذا. وإذا يقولون فقهاء ومفسرون أن الآية هي مشارة في نفسها، وأن هذا كله الرسول، وأن المقاتلين الذين خرجوا لتحصيل هذه الغنيمة وحصلوا عليها بلا قتال وبلا جهد هذا ليس لهم حق فيها لأنه لم يبذلوا جهدا. هي الآية تقول هذا، شلون تقول؟ لأنه الآية تقول وما أفاء الله على رسوله منهم، هاي رواية مهمة، منهم المقصود بهم مين؟ من اليهود، من بني النضير وبني بريضة اللي هو المقصود. سورة الحشر أصلا هي نازلة في هذه القضية، في هذه الواقعة سورة الحشر نازلة، حتى ينقل أن ابن عباس كان يسمي سورة الحشر بسورة بني النضير، كان يسميها بسورة بني النضير، هي نازلة في هذه القضية كما سنوضح. وما أفاء الله على رسوله منهم يعني من اليهود، ما أفاء يعني أرجعه الله سبحانه وتعالى إلى الرسول من أموال بني النضير، وهذا مبتدا، ما هي مشغول مبتدا الذي أفاه الله سأفاه، شلون استخدم هذا التعبير على أي أساس؟ سأذن خلاف في هذا أنه شنو أفاه من الرجوع، شنو أنها إلى مر رجعت إلى الرسول، كانت إلى قبل حتى تكون رجعت إليه، وهذا إنهم كلام في هذا. ما أفاء الله على رسوله منهم إشارة إلى صدر الآية، وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم إلى آخره، في الشارع اليهود ما أفاء الله وما أفاء الله على رسوله منهم جواب شنو خبره فما أوجفتم عليه منه لم تسيروا علي خيلا ولا شنو ولا ركابا يعني جمال إبل كناية عن ماذا عن عدم القتال على تحصيل هذه الأموال من دون قتال ما سيرسم عليه لا خيل ولا شنو ولا ركاب جملة أوجفتم الإيجاب المقصود بالسير السريع السير السريع جملة أوجفتم عليه خيل خيلا أي من همزائد أوجفتم عليه خيلا وركابا المنفية بما فما أي ما نافية مو موصولة واضح هذا ما قال الله رسول أنتم لم توجفوا عليه بخيل ولا جنو ولا ركاب ولذلك هذا هو نفس الجملة مشعرة بأنه ليس لهم حق في هذه الغنيمة ليس لهم حق في هذا الفاي لأنه مشعرة بالتعليم لم توجفوا عليه بخيل ولا ركاب أنتم تستحقون أربعة أخماس المغنم عندما شوكت أن توجبوا عليه بخير تبذلون جهدا تقاتلون عليه تستحقونه هذا لا تستحقون عليه شيء وهو للرسول وضعه حيث يشاء وبالفعل بعدين قسمه بين المهاجرين قسمه بين المهاجرين ولم يعطي الأنصار إلا ثلاثة مستهم الحاجة فأعطاهم منها زين فالآية هي واضحة موضوعها والفهم حكمهم واضح وهو من الرسول والأخبار تكفي لإثبات هذا المعنى الآن الإشكال من الآية الثانية بلا فاصل يقول ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول إلى آخر الآية هاي الآية الثانية شنو إن قلنا بأنها متممة للآية الأولى ومبين لإجمال الآية الأولى ومبين للمراد من الآية الأولى واضح حينئذ يجي هذا الإشكال أنا شو معنى التقسيم السداسي حينئذ التقسيم السداسي شو معنى شنو معنى أن ما أفاء الله على رسوله إلا لله وللرسول وللقربى ولليتامى وللمساكين وابن السبيل حال حالات الخمس الصالحين لأنه كما قلنا بالاتفاق أن الفاعل للرسول ليس فيه تقسيم سداسي لا يستحقون لا بني هاشم لا المساكين منهم ولا اليتامى منهم ولا منهم ولا أبناء السبيل لا يستحقون واضح إذا ما معنى أن يقال فلله وإذا هي من تتم الآية الأولى نظر إلى نفس موضوع الآية الأولى اللي هي بالاتفاق ان حكم وشنو حكم هذا الموضوع شنو هو؟ انه ليس فيه تقسيم اذا ما معنى ان تذكر الايه هذا التقسيم هذا ينافيها اكو منافاه بينها واما اذا قلنا بان الايه الثانيه لا ما لها علاقه بالايه الاولى هي تنظر الى موضوع اخر والنقل كما ذكر السيد الخوئي وذكره غيره ايضا من علماء المتقدمين ان الايه الثانيه ناظره الى الغنيمه بالمعنى الاصطلاحي يعني ناظره الى ما يؤخذ من اهل القرى بالقتال اي وحده تتحدث عن ما يؤخذ بغير قتال وتقول انه هو لله وللرسول والثانيه تتحدث عن ما يؤخذ منهم شنو بالقتال بالغلبة وتقسم هذا التقسيم شنو سداسي هذا إشكال شنو الاحتمال الثاني هذا إشكال ما يخالف صحيح التقسيم السداسي يمكن أن يقبل فيما داخل الغنيمة لكن التقسيم السداسي إنما يكون في خمس الغنيمة لأنه يكون في تمام ما لا كما هو غير الآية الثانية هذا الآية الثانية رحمنا أهل الغنيمة شو ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى علما لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إذا تمام ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى هو لهؤلاء إذا التقسيم السداسي سوف يشمل تمام المغنم بينما هذا بعض من الاتفاق مو فقط الآية الخمس السابقة اللي تقول فأن لله شنو خمسة مو ما أنما أنه أعلم أن ما غنمتم من شيء فلله وللرسول لا وإنما فأن لله شنو خمسة بينما على الله مو خمسة لله كله إلا يقسم هذا التقسيم سداسي هاي مشكلة إشكال شامل هذا ولذا قلنا أن الشيخ المجلسي يقول أن جمع بين الآيتين وبين حكميهما في غاية الإشكال زين أي وجوه مذكورة في كلماته للجمع بين شنو بين الآيتين نقرأ عبارة فقط المقدس الأزلبيدي يشير إلى بعض هذه الوجوه من دون الدخول في تفاصيلها يقول المشهور بين الفقهاء أن الفيء في آية الأحكام عند كتاب جليل في آيات الأحكام المقدس الأردبيلي المشهور بين الفقهاء أن الفيء له صلى الله عليه وآله وسلم ثم للقائم مقامه كما هو ظاهر الأولى وهو لا يعني الآية الأولى صحيح ظاهر الآية الأولى هو هذا أنه للرسول خصوص بعد ذلك الآية كان يقول ولكن الله يسلط رسله شنو على من يشاء سلطه ألقى في قلوبهم الرعب والثانية الآية الثانية يقول تدل على أنه يقسم كالخمس الآية الثانية تدل على أن هذا إشكال أنه يقسم شنو كالخمس فإن أن يجعل هذا فيئا خاصا كان حكمه كذا الفعل الحكم الأولي هو أنه للرسول هذا فيئ خاص حكمه خاص به وهو أنه يقصر التقسيم شنو سداسي إما هكذا نقول أو منسوخا ليش منسوخ بآية الغنيمة يعني عن بداية الغنيمة كانت اللي تؤخذ بالقتال والقهر والقوة كانت كلها يجري فيها التقسيم شنو سداسي ما كل المقاتلين شيء بعدين جاءت آية الخمس قالت لا أربع خماس المقاتلين وخمس يوزع ويقسم التقسيم سداسي فكأنه نسخت بآية ماذا بآية الخمس أو منسوخا أو يكون تفضلا منه صلى الله عليه وآله وسلم تفضل منه يعني هو فيء وكله للرسول لكن الرسول تفضل وقسمه بين هذه الجنة طوائف هذا التقسيم السداسي الذي يريد أن أقوله هو هذا أن ما ذكره السيد الخوئي وفي الحقيقة هو جواب عن هذا الإشكال في الآية وحاصل على الجواب هو تعدد الموضوع يا رابع أن الآية الأولى موضوع الفعل والآية الثانية موضوع شنو الغنيمة ما يؤخذ بالقتال والغلبة والقاهر فحينئذ نجمع بين ماذا بين الآيتين ولا يصح الاستشهاد بالآية حينئذ لدعم الاحتمال الثالث المتقدم زين هذا اللي ذكر السيد الخوئي وشنو خلفياته اللي يلاحظ على اللي ذكر السيد الخوئي نفس الملاحظتين هما الملاحظتان المهمتان الملاحظة الأولى في الحقيقة تبينت من خلال الحديث أنه نرجع مرة أخرى نكرر الإشكال وهو أن الآية حملناها على الغنيمة فظاهرها تقسيم تمام الغنيمة تقسيم شنو سداسة واضح ما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول الآخر تمام ما أمر هذا الإشكال هذا إشكال شلون جاوب عنه السيد خوي شلون جاوب عنه يضطر السيد خوي إلى أن يحمل قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى يحمل على خمس مرات ما يقدر يلتزم بأن الغنيمة بتمامها تقسم التقسيم شنو؟ سداسي ما يقدر يلتزم لا إشكال أن المقاتلين لهم شنو؟ لا مروا على الناس بقبيلة العائشة آية الغنيمة لهم أربعة أخماس، لأن الخمس هو الذي يقسم التقسيم الشمس الباسع. فإذا ما لا ما 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 حل غير أن يقول أن هنا المراد بقوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى مو المقصود تمام ما أفاء الله، وإنما المقصود شنو؟ خمس ما أفاء الله. لا بد أنه يجعل القضية مثلا واضحة مثلا، ولو بقرينة مثلا آية الشنو؟ آية الخمس. لكن هذا يعني كما ترى صعب الالتزام به، ولا يخلو من ركة في العقيدة، خصوصا أن الآية الأولى جاء قال أحد الله شنو؟ ومسلم قد قل لله ومسلم، شنو المحلول من هذا؟ يقول ما أفاء الله على رسوله فلله ورسوله. على كل حال هذا منقول محتمل كاحتمال، لكنه خلاف الظاهر، ولا يصار إليه إلا بدليل، لا يصار إليه إلا بدليل. ظاهر الآية أن ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى هذا حكم لله وللرسول إلى آخره. هذا أولا. الملاحظة الثانية أن القضية المشكلة هذه أنه أن الآية الشريفة ليس فيها ما يشير ولو بشكل خفي إلى أن الفيء أخذ بالقتال. نفس الآية ما بها شيء يشير إلى هذا، واضح؟ ما أوجبتم عليه ما أطاع الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول إلى آخره. ليس فيها ما يشير، حتى الآية اللي قبلها ليس فيها، بالعكس الآية قبلها صرح بأنه ليس هناك قتال ولا غلبة. إذن الآية ليس فيها ما يشير إلى أن موردها هو شنو؟ هو الغنيمة والمغنم. الواقع الخارجي التاريخي أيضا لا يشير إلى ذلك، لا يشير إلى ذلك. مراجعة بسيطة للتفاسير والكتب التاريخية، بالاتفاق أن آية الحشر كما قلنا نازلة في هذه في قضية حصار حصون اليهود بن القريظة وبن النضير وبن قينقاع على ما أتخطر، وأن هذه قبائل من اليهود ثلاثة كانت تسكن في أطراف المدينة مو بعيد جدا، مو لين يقدرون المسافة بين المدينة وبين حصن مالة بني النضير، ميلين يعني واضح أقل من 4 كيلوات، فتحوا من أحياء المدينة. كان كل هؤلاء جاءوا من الخارج، ليسوا من العرب، جاءوا من الخارج وسكنوا في أطراف المدينة. هم ثلاث قبائل كما ذكرنا. هؤلاء بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الكلام أنقله عن مجمع البيان وعن تبيان لشيخ الطوسي وعن تفسير علي بن إبراهيم القمي، اتفقوا على هذا الشيء تقريبا، وقل أهربنا العام المحسن عن كل ما يولي تفضل على القضية واضحة جدا، أنها واضحة في آية القضية بسبب نزول آية القضية. هل سكنوا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة؟ عاهد النبي على أنهم لا يكونون له ولا عليه. خب بعد ذلك نقضوا هذا العهد وحاولوا اغتيال الرسول صلى الله عليه وآله، قضية معروفة عندما ذهب إليهم لكي يستقرض منهم ديتين لبعض المسلمين. بعض المسلمين خطأ قتل 2 ما عندهم فلوس، فراح ذهب بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم إليهم لكي يستقرض منهم دية لهذين القتيلين. هناك طمعوا في الرسول وحده أو جماعة قليلين وياه، وحاولوا اغتياله، فأخبر عن طريق جبرائيل عن طريق السماء بأن هناك محاولة من هذا القبيل، فخرج وحده إلى المدينة وترك جماعته بعدين التحقوا به. ما اكتفوا بهذا مالوا للمشركين. على كل حال صدرت منهم أفعال من هذا القبيل، قرر الرسول صلى الله عليه وآله إجلاهم عن ماذا؟ عن أماكنهم، وخيرهم بين القتال وبين الجلاء، بين القتال وبين الجلاء، فاختاروا الجلاء. خدعهم، نقول هذا عبد الله شيخ المنافقين عبد الله بن أبي، بعثهم أنا وياكم، أنا أقاتل وياكم، المشركين هم وياني، لخافون كذا كذا، ما كدا على الجلاء، انخدعوا فبقوا في حصونهم وعمروا حصونهم وعادوا تجديدها وعادوا إصلاح ما فسد منها، وبعثوا إلى النبي بأننا قبلنا البقاء، فافعل ما أنت فاعل. فانتدب الرسول المسلمين فذهبوا إليهم مشيا على الأقدام، قريبين 4 كيلوات، أقل من 4 كيلوات، ذهبوا إليهم مشيا على الأقدام، وحاصروا في حصونهم، واستمر الحصار وضيق عليهم الحصار، وما عادوا يطلقون الحصار، ولذا نزلوا على حكمه صلى الله عليه وآله وأجلاهم عن المدينة، فتفرقوا بين الشام وغير الشام. خلاص القضية بالاتفاق أن الآية نازلة في هذه القضية. لم يذكر المؤرخون وقوع قتال، قد حصار، قد في واحد طلع من الحصن قتله مثلا، لا يسمى ماذا؟ لا يسمى قتال، لا ينافي أن هذا لم يوجف عليهم بخيل ولا جمع ولا ركاب، واضح. خصوص كما قلنا أن الآية الشريفة فيها كلمة منهم، الآية الأولى، واضح أنها تربط بماذا؟ بالآية، يعني بمفتتح الآية الشريفة، هو الذي سورة الحاشية، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فالآية هذه بلا فاصل، آيات قليلة، وما أفاء الله على رسوله منهم، هذا ربط واضح، وهذا بقضية هؤلاء اليهود الذين تحصنوا في حصونهم. زين، وليأكد هذا المطلب أكثر، أن تلاحظون أن الآية الثانية ما ذكر فيها حرف العطف، وما أفاء الله في الآية الأولى، وما أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجفتم عليه بخيل ولا ركاب. الآية الثانية ما أفاء الله، وهذا يعني يشير إلى مدى ارتباط الآية الثانية بالآية ماذا؟ بالآية الأولى. مستؤنف كلام جديد كما هو مقتضى القاعدة، لو كان الآية الثانية تشير إلى موضوع جديد غير موضوع الآية الأولى. التعبيرات أيضا من أهل القرى، والمقصود هو قرى اليهود، قرى اليهود، ما أفاء الله على رسوله، كل هذه التعبيرات في الحقيقة مضافة إلى ظهور الآية يمنعنا من أن نحمل الآية الثانية علينا على الغنيمة، على ما حصل عليه المسلمون من دون ماذا؟ من دون قتال. إذن بلحاظ الآية نفسها من الصعوبة والمكان ماذا؟ نحملها على ما ذكره السيد الخوي تبعا لغيره، الوقت هم انتهى، تبقى عندنا صحيحة محمد ابن مسلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه الطاهرين.